أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرق الرابع عشر الذي وصلنا إليه، قال فيه السيد الخميني قدس سره: لو علم شخصان إجمالا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الإنكار، لأن ما دام كل من يحتمل أنه هو المؤثر، وهكذا فرض المسألة، شخصان علم إجمالا لو هذا المؤثر لو هذا جيد، إذن كل واحد منكم يحتمل أنه مؤثر، فإذا شرط الوجوب وهو احتمال التأثير متحقق فيكما معا فوجب. هذا إذن وجه الوجوب. لو علم شخصان إجمالا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الإنكار، فإن أنكر أحدهما فأثر سقط عن الآخر، حقق المطلوب، وإلا ما أثر معنى الآخر يؤدي وظيفته وإلا يجب عليه. وقلنا في وجهه درس السابق، قلنا وجه الوجوب تحقق احتمال التأثير عندهما معا، لأن احتمال كون كل منهما أن يكون هو المؤثر شنو معنى؟ يعني أن التأثير محتمل فيهما معا. هنا أيضا توجد مسألتان، هما بحسب ترتيب الرسالة العملية تحت الوسيلة اللي عندكم، هما مسألة 17 و20، مسألتان أيضا يدور مدارهما العلم الإجمالي، لكن طبعا ليس بنفس هذا العلم الإجمالي. أيضا أورد قدس سره مسألتين أخريين أيضا في العلم الإجمالي، لكن أي علم إجمالي يفرض في هاتين المسألتين أن علما إجماليا بأنه إما يؤثر إيجابا أو سلبا، نتشيخا نعبر بالتعبير، يعني إما أن يؤثر فيردعه عن المنكر ويأمر بالمعروف، وإما أن يؤثر بأن يجعل يصر أكثر على المنكر. لو علم إجمالا أن هكذا يمكن أن يؤثر فعله، وهذا أيضا بصورتين، لذلك قلنا مسألتين، جمعناه باعتبار أنه أيضا مدار علم إجمالي، وإلا وطبعا كل واحد مورده غير الآخر. فإذا في هاتين المسألتين يفرض أن علما إجماليا بأن تأثيرا سيقع، لكن هل هذا التأثير إيجابي بمعنى أنه سيرتدع عن المنكر، أم سلبي بحيث سيعاند ويصر على المنكر؟ هذا هو العلم الإجمالي. علم إجمالي تأثير أكو، لكن ما هو نوع التأثير ما أدري. وهاي بصورتين هالعلم الإجمالي، صورة أن الشخص نفسه هو هذا الآمر الناهي يحتمل في مردود كلامه هذا، وصورة أخرى لا، هم الشخصين الآمرين الناهيين، لو أدي الأمر والنهي ما يدرون ياهل منهم تأثير إيجابي ياهل منهم تأثير سلبي. عرفنا صورتين العلم الإجمالي. إذا نلخص حتى نفهم الفرق بين مسألتين، بين 17 و20 غير مسألة اللي نحن الآن ناقشناها. الآن عندنا شخص مرتكب لمنكر أو تارك المعروف والعياذ بالله، ونريد أن ننهى ونأمره، لكن نحن نعلم أنه كلامنا يأثر، لكن ماذا سيؤثر، سلبا أم إيجابا ما أدري. وهنا أيضا صورتين، أكو صورة أن الشخص لو أمر ونهى يصير بها الاحتمالية، ولا شخصين، واحد لو تكلم يؤثر إيجابا وواحد لو تكلم يؤثر سلبا، لكن أي منهما المؤثر إيجابا أي منهما المؤثر سلبا حتى أكلف الإيجابي ما أدري، أعلم إجمال. ذني مسألتين 17 و20 حتى صورة تكون واضحة. قال قدس سره في 17، قال لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف. شوف فرقها عن المسألة اللي بدأنا بها الفرع 14، هناك العلم الإجمالي بين التأثير وعدم التأثير، لذلك وجب، لأن ماكو عندي مشكلة بالمقابل، هنا عندي مشكلة بالمقابل، احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف، هذا فرقها عن المسألة اللي بدأنا بها 14. لذلك قد تقول شنو الفرق هناك وجب عليهما بينما هنا؟ لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف إيجابي وسلبي فالظاهر وعدم الوجوب. هذا شخص واحد احتمل في كلامه الاحتمالين في المسألة 20. قال لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر إيجابا يعني والآخر مؤثر في الإصرار على الذنب سلبا أيضا لا يجب. قال فالمسألتان إذن حكمهما عدم الوجوب، لكن إنما وضحنا شنو الفرق في موضوع المسألتين ومريدين أو بالأحرى ثلاث مسائل. شوف علم إجمالا مسألتنا كانت مؤثر ولا يؤثر، إذن هذا وجب لأنك تحتمل التأثير. أما هنا يؤثر أو يؤثر في العكس، فإذن صار دوران أمر بين محذورين، فهنا ما نقدر نقل الوجوب لأنه خاف يقع المحذور الآخر. فلذلك قلنا في يعني بيان استدلال لكلامه قدس سره قلنا وجه عدم الوجوب هنا لأن احتمال التأثير معارض باحتمال الإصرار، فيكون الحكم عدم الوجوب لقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وأمثالها مثلا دوران الأمر بين المحظورين. هذا إذن ما قاله قدس سره، لكننا نعلق هنا بأنه ونعلق بأن هذا الحكم عدم الوجوب في المسألتين لا يمكن الأخذ به على إطلاقه. ففي المسألة الأولى يختلف الحكم بحسب الموارد، فقد يكون المورد شخصا تاركا للصلاة وريد ننهى عن المنكر، واحتملنا الآن الاحتمال خلنا نفترض هيك شخص تارك للصلاة واحتملنا هذا اللي نهينا عن أمرنا بالصلاة أو قلنا نهينا عن ترك الصلاة كيف؟ هذا إما أن يتأثر بكلامنا ويعود إلى الصلاة، وإما أن يعاند يقول لك دور حاج صلاتك أنا بعد أتركها بعد. فهنا لما يقول لا يجب احنا نشوف هنا أنا يجب، لأنه إذا أثر إيجابا هو خير على خير، وإذا ما أثر سلبا هو ماكو شيء جديد حصل وتارك للصلاة، فليش لا يجب؟ فلذلك قلنا أنه لازم تختلف باختلاف موارد الحكم. ففي المسألة الأولى يختلف الحكم بحسب الموارد، فقد يكون المورد شخصا تاركا للصلاة فهنا يكون أمره واجبا لأن ترك أمره ونهيه لا يغير شيئا، وقد يكون المورد شخصا عازما على القتل مثلا. أريد أن نجيب مثال على أن الحكم يختلف باختلاف الموارد، لا نطلق الحكم في مثل هذه المسائل. وقد يكون المورد شخصا عازما على القتل ونهيه قد ينفع في ثنيه عن هذه النية، هذا الأثر الإيجابي، وقد يغريه بالقتل لتلبسه بالتهمة على أي حال، فهنا يكون النهي محرما، نهيه على الفعل، لأن هذا ما قول مثل العام يقولك مبلل ما يخاف المطر، كان أنت ما دام جاي تنهان يعني دريت يعني متهمين يعني بالقتل، كان بعد مين أخاف يرتكب الفعل. ففي هذا المورد إيه صح نهيه يكون حراما هنا. فمحل الشاهد أنا أريد أجيبها الأمثلة أقرب فكرة أنه أحيانا الأحكام لا نطلقها، لا نطلق الأحكام، قد ننطلق من مورد موردين ثلاثة لا نطلق الأحكام لأنه قد يكون الإطلاق. هذا إذن بالنسبة للمسألة الأولى، إذن إطلاقه قوله قدس سره لا يجب، لا شفناه يختلف بحسب الموارد. وكذلك بالنسبة للمسألة الثانية اللي هم شنو شخصين، واحد يؤثر إيجابا واحد سلبا، ما أدري منهما زين دولة يجب عليهما لو لا؟ قال لا يجب. هنا أيضا نعلق نقول وكذا بالنسبة للمسألة الثانية، إذ قد يجب الأمر والنهي عليهما معا خلافا لما قاله قدس سره، إذا فرض أن إنكار أحدهما المؤثر في ارتفاع الذنب يؤثر في ارتفاعه ولو مع سبق الإنكار الآخر المؤثر في الإصرار، فيجب الإنكار عليهما أيضا لمعلومية التأثير في النتيجة. إذا فرضنا هكذا الحالة، واحد يؤثر سلبا واحد يؤثر إيجابا، لكن علمنا أن هذا المؤثر إيجابا هذا حتى لو سبق المؤثر سلبا فإنه يؤثر إيجابا ويجعله يترك الذنب، فهنا يجب عليه، لأن صاحب التأثير الإيجابي من القوة بحيث ذلك التأثير السلبي حتى لو سبقه فإن هذا يأتي ويلغي أثره. شوف هنا إذن يجب عليهما، وقد يحرم عليهما معا إذا فرض العكس، أي أن إنكار أحدهما المؤثر في الإصرار على الذنب يؤثر ولو مع لحوق، هنا مو مع سبق، مع لحوق، ولو مع لحوق الإنكار المؤثر في ارتفاع الذنب للعلم بالوقوع في المخالفة في النتيجة، كما يمكن أن يكون الحكم والحرمة عليهما معا. شلون؟ لو تصورنا أن هذا الذي يؤثر سلبا ويدعوه إلى الإصرار على الذنب هذا من التأثير بحيث حتى لو إجا وراء نهى هذا المؤثر الإيجابي ما يغير من التأثير السلبي ماله، فهنا اثنين هم يحرم عليهم أن يأمروا. شاهدنا إذن نريد نعلق على أن هذا الإطلاق، هاي انتهت الفروع التي ذكرها هنا قدس السر في هذا الشرط، شرط التأثير، لكنه في الشرط التالي وهو انتفاء الضرر والمفسدة ذكر فروعا أيضا تصلح أن تذكر هنا. فليراجع تحرير الوسيلة ذن الفروع كم فرع ما يلقاهن بهذا الشرط، شرط التأثير، احتمال التأثير اللي نحن فيه، يلقاهن بالشرط البعده اللي هو شرط انتفاء الضرر. نأخذ من تلك الفروع قوله قدس سره، وهي ليست فروعا يعني علمية حتى تحتاج إلى التعليق، هي كل فروع الآتية إن شاء الله، وإنما هي فروع توجيهية فكرية وعظية إرشادية خلينا نسميها، فما تحتاج إلى جهد علمي في بيانها، وإنما فقط لتذكيرها وتذكير بها. قال قدس سره: لو كان في سكوت علماء الدين والمذهب أعلى الله كلمتهم تقوية للظالم وتأييد له والعياذ بالله، يحرم عليهم السكوت ويجب عليهم الإظهار ولو لم يكن مؤثرا في رفع ظلمه. بعد لا معنى للإتيان بشرط التأثير وعدم، إذا كان السكوت عن الأمر والنهي يؤدي إلى هذه النتيجة ولو لم يكن مؤثرا، شوف، في رفع ظلمه. الغرض هنا ليس رفع الظلم، لا نحن يائسون من رفع الظلم. فرع آخر قال: لو كان سكوت علماء الدين والمذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرمات وإبداع البدع، يحرم عليهم السكوت ويجب عليهم الإنكار وإن لم يكن مؤثرا في رفع الحرام الذي يرتكب. لكن هذا المقدار من تحجيم، هذا مو ذا تركت وسكتت صح ما تأثر بي، بس راح يتمادى أكثر في المحرمات فيكفي في الأثر. فرع آخر قال: لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لإساءة الظن بهم وهتكهم وانتسابهم إلى ما لا يصح ولا يجوز الانتساب إليهم ككونهم نعوذ بالله أعوان الظلمة، يجب عليهم الإنكار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم يكن مؤثرا في رفع الظلم. احنا من أول ما بدأ الكلام قلنا أنه ما تجي تقول لي وما يأثر وكذا، هو تعرف شنو هي مديات التأثير، هو تعرف شنو أغراض الفريضة، هذه فريضة الأمر بالمعروف والمنكر، هي من السعة بحيث لا يمكن أن تدعي أنه تقول أنا ما أقدر أأثر، وأنت ما تعرف التأثير المطلوب شنو. علماء هنا نعم يقول لك إحنا شنو فائدة حجنا ونقدر نغير شيء، أنت ما تقدر تغير، لكن أليس لو سكتتم أيها العلماء المجتمع سيسيء الظن بكم ويقول وين هالمرجعية وين هالحوزة، هاي المظالم دا تصير ساكتين عنها، ألا يوجب سوء الظن بكم؟ إذن ألا يجب عليكم أن تدفعوا سوء الظن عنكم؟ إذن أؤمروا وانهوا لدفع سوء الظن عنكم لا لرفع ظلم الظالمين. شوف هذا كلامه قدس سره. لذلك قلنا مدى واسع للتأثير والثمار المرجوة من الأمر بالمعروف والمنكر. يصبح لا معنى لها الكلام احتمال التأثير وعدم التأثير. وتش مدريك شنو المطلوب؟ وش مدريك وشنو مردود هذه الفريضة؟ وش مدريك شنو الآثار تترتب لو سكت عنها حتى تجي وتقول بلي أثر وما أثر؟ لا. هاي الفروع اللي أخذناها قلنا من الشرط الآتي. هنا فروع أخرى أيضا ضمن نفس السياق أخذناها من كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر للشيخ حسين نوري الهمداني دام ظله الشريف، موجود من تلامذة السيد الخميني قدس سره. قال: لو كان تنظيم أمور الروحانية أي الحوزة العلمية من حيث التبليغ والدرس تنظيم، تنظيم شو الحوزة مو هاي الكلمة المشهورة شو نظامها في لا نظام أو شيء من هالقبيل اللي يقولوا في الحوزة، هذا كلام البائسين والفاشلين والمتعجزون عن أداء مسؤولياتهم. متى كان التنظيم هو في لا نظام؟ من جايبين الحجة؟ قول متى تشتغل أنت فتجد المبرر لنفسك؟ شو الحجة؟ لو كان تنظيم أمور الروحانية أي الحوزة العلمية من حيث التبليغ والدرس موجبا لتقدمهم في مقاصدهم الدينية والازدياد توجه المسلمين إلى علماء الدين وإقبالهم على الدين وجب عليهم ذلك التنظيم. هذا قلنا بنقض على المشهور من جهتين، إما أنها معنى هذه كبراكم تقولوها عدم وجوب مقدمات الوجوب، لا شيء خص من مقدمات الوجوب لماذا وجبت، أو من الجهة الأخرى أي أن هذا الشرط عدم التأثير هذا ليس صحيح بدليل ده تسوون كل طريقة لكي تحصلون التأثير. ولو كان تحديد لباس الروحانية هذا الزي، هذا نسيطر على الزي، ما نلبس عمامة لأي واحد إلا وفق ضوابط وشروط، مو كل واحد يجي يلبس عمامة حتى بهذا المستوى. يقول لو كان تحديد لباس الروحانية ومنع الأشخاص غير اللائقين من التلبس بزي الروحانيين موجبا لازدياد اعتبار هذا اللباس في الأنظار ولمزيد إقبال الناس على الإسلام ومزيد تأثير لكلامهم في قلوب المتدينين وجب على القادر منهم ذلك التحديد. طبعا لنجد إذا معمم أساء وراح تنحسبون على كل هاش العمايم شون صار هو واحد منداز واحد مو منهم لكنه يعم، فهذا كل الذي له السيطرة عليه أن يضع حد لهذه التجاوزات. الفرع التاسع عشر: حيث أن ائتلاف علماء الدين ووحدة كلمتهم يورثان القوة والقدرة ولهما تأثير تام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب عليهم في كل البلدان والقرى أن يسعوا في رفع الاختلاف لو كان بينهم، إن شاء الله ماكو بس لو كان بينهم، وإيجاد أسباب الاتحاد وحفظه ما دام هذا يؤدي إلى تفعيل أداء دوركم وتقوية وجودكم بالمجتمع يجب عليكم. فرع آخر: إذا كان بعض هذه الفروع ليست هي فروع يعني سجلها وإنما يضمن كلامه نحن نقتبس الكلمة نجعلها فرع، إذا كان تعلم علم أو فن مخصوص، افترض تعلم فن هاي الحاسبة تعلم يستعمل الحاسب أو فن الدخول على مواقع الإلكترونية مثلا أو فن هذا فن إدارة المجتمع اللي دا يدرس اليوم مثلا أو فن العمل المؤسساتي، أي فن أي فن لو كان تعلمه، إذا كان تعلم علم أو فن مخصوص موجبا لمزيد التأثير في التبليغ الديني وجب على المحصل القادر عليه غير المشتغل بما يعادله أو يزيد عليه تعلم ذلك العلم والفن لهذا الغرض حتى يوسع من تأثيره ويقويه. فرع آخر: لو كانت كتابة المطالب الدينية بإنشاء خاص وأسلوب معين موجبا لمزيد التأثير في توجه المسلمين إلى المعروف. إذا وصلتم بهذه اللغة مالتكم برسالة العملية طريق مسدود، الناس قامت ما تتعاطى وياها، يعني شوف لغتها ما بغير زمان، وشفتم أنه لو غيرتم أسلوبها يؤثر أكثر في الناس. يجب عليكم أن تغيروا هذا الأسلوب، سواء في الرسالة العملية أو محاضراتكم على المنابر أو كتبكم الأخرى. إذا وجدتم أن هذا التغيير، وطبعا أكيد هذا التغيير موجب، لأن كل زمان إلى لغته إلى أدواته إلى ذوقه، فطبعا أكيد هاي من موجبات التجدد كما يقال والتحديث في لغة العلم ولغة، بينما نحن كنا مع الأسف إنما أذكره لأن الموجود خارجا عكسه. لما تريد أن تغير أو تحدث أهل النزعة الاستصحابية كما كان يسميهم الشيخ صدر الأول، لا 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 ابق ما كان على ما كان. عم الدنيا تغيرت والذوق اختلف والناس صارت لغتها غير شكل، ولازم احنا غير نعيش زماننا اللي احنا بيه لو نعيش زماننا مال قبل 100 سنة. هذا يواجهك بشكل، شوف: لو كانت كتابة المطالب الدينية بإنشاء خاص وأسلوب معين موجبا لمزيد التأثير في توجه المسلمين إلى المعروف وإقصائهم على المنكر أو تقليل المنكر سمو إلا إلغائه، وجب تعلم الكتابة على القادر عليها غير المشتغل بما يعادله. فرع آخر: لو كان تعلم اللغة الخاصة لغات الأجنبية موجبا لمزيد نشر الدعوة الإسلامية وازدياد تأثير الدعوة، وجب تعلم تلك اللغة على المحصل القادر عليه غير المشتغل بما يعادله أو يزيد عليه. أين نحن من هذه المسؤولية؟ مش قد نحن بعيدين عنها؟ مش قد علينا إذن أن نشتغل إذا كان هكذا؟ وين هالحوزة؟ قبل السقوط عوفنا من هسه، من السقوط وجاي 11 سنة صار معهد لتعلم اللغات الأجنبية للحوزة العلمية مثلا، حتى يمارسون دورهم في دول العالم، صار في التحديث في التجديد في الرعاية للطاقات المجددة في الحوزة مثلا، حتى هي تساعد على أداء دور الحوزة ونشر رسالتها العالمية، وبالعكس كلها كبت للطاقات على كل من. هاي إنما نذكرها حتى نشعر بمسؤوليتنا الواسعة. فرع آخر: لو كانت إقامة بعض العلماء في الحوزات العلمية بدون أثر، هؤلاء الطلبة الذين يأتون من محافظات العراق إلى النجف أو من غير دول العراق إلى العراق يأتون ويبقون في النجف، لو كانت إقامة بعض العلماء في الحوزات العلمية بدون أثر حيث أنه بلغ من العلم ما استطاع أن يبلغ ولا تؤثر إقامته في الحوزات شيئا في تقدمه العلمي وليس فيها مشتغلا بالتدريس أيضا، وكانت مهاجرته إلى بعض البلدان أو القرى مؤثرة في إقبال ساكني تلك البلاد أو القرى إلى الإسلام وتعلم أحكامه والعلم به، وجبت عليهم المهاجرة. طبعا هذا إذن فروع أخذناها من هذا الكتاب. أيضا كم فرع أخذنا من كتاب فقه الصادق سيد الروحاني، قال في ها والآن هذا الفرع 24 بحسب تسلسل، قال: إذا توقف النهي عن المنكر على تشكيل جمعية وتهيئة أسباب وما شاكل وجب على الجميع ذلك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أليس التنظيم من القوة؟ أليس إذا اصطف واحد إلى واحد يكون أقوى مما لو كانوا متفرقين؟ إذن نحن مأمورون بذلك. إذن هذه مسألة: إذا توقف النهي عن المنكر على تشكيل جمعية وتهيئة أسباب وما شاكل وجب على الجميع ذلك. فرع: إذا لم يكن النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف إلا مع تصدي شخص لرئاسة الأمة وزعامة الطائفة وجب ذلك، وجب عليه أن يتصدى مقدمة للأمر والنهي. أقرأ في ترجمة سيد الشيرازي صاحب فتوى الفنباك سيد محمد حسن الشيرازي أنه بعد وفاة شيخ الأنصاري جاءوا إلى علماء موجودين وطلبوا منه أن يتصدى المرجعية وهو رفض، قالوا هذا شيء لم يخطر على بالي من قبل أبدا ولست مؤهلا ولا كذا. قال له لا نحن نصر عليك وأنت لازم تصير وأنت لازم تصدق، أنتم بكم البركة، أنتم ما شاء الله مجتهدين وقادرين على تحمل المسألة وأنا ضعيف عن ذلك، عفوني من ذلك. قالوا له زين تعترف إحنا مجتهدين ومؤهلين؟ قالوا إيه أعترف. قالوا إذن نحن نلزمك أن تتصدى أنت المرجع. خلاص ألقينا الحجة عليك، ثم تقول إحنا مجتهدين جامعين للشرائع نلزمك، فحينئذ تحمل المسؤولية وكان من أعلام مراجع الدين عبر تاريخ الشيعة الإمامية السيد الشيرازي. فإذن إذا لم يمكن النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف إلا مع تصدي شخص لرئاسة الأمة وزعامة الطائفة وجب ذلك مقدمة للأمر والنهي، كما أنه لو علم بأنه يتوقف الأمر والنهي والدعوة إلى الخير على كونه معاونا للرئيس والزعيم وجب ذلك. وهذا بحثنا شيئا منه في ولاية الجائر أو العادل من أجل الأمر، لكن طبعا مثل هذه مسائل لا ننسى أنه سلاح ذو حدين، قد واحد تسوي له نفسه وهالحب الكامل للزعامة ويقول نعم أنه أنا تقتضي وإلى آخره ويبدي يوجد مبررات لنفسه، لا لابد أن يكون دقيقا من هذه الناحية، لا تخدعه نفسه بأنه بلي مصلحة الطائفة ومن حصر بيك وأنت الأمر الناهي وغيرك لا وعليك ويجب، ويكون منفذا للشيطان. إذا قام عالم جامع للشرائط بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوقف أداؤه على مشاركة الآخرين معه وتأييدهم له وجب ذلك، وليس بالعكس أن نضع العراقيل أمامه وربما حتى نشارك مع أعداء في القضاء عليه لا آخر ما يمكن أن يوجد من أحداث. إذا تصدى لمنصب الزعامة والمرجعية من لا يهتم بأمور المسلمين ولا يقوم بهذه الفريضة العظيمة وكان مائلا إلى الدنيا ومختلفا إلى باب السلطان وجب على آحاد المسلمين أي كل واحد من المسلمين وفي طليعتهم العلماء والمدرسون والفضلاء والمحصلون وجب على كل هؤلاء أمره بالقيام بالوظيفة. من أول وظائفك أنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أول واجبات موقعك هذا الذي أنت فيه أمره بالقيام بالوظيفة ونهيه عما هو فيه وعدم الصلاة خلفه وعدم الاختلاف إلى بابه إذا كان لا يؤدي هذه الوظيفة. ففي النبوي العلماء أمناء الرسل على عباد الله عز وجل ما لم يخالط السلطان، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم. وفي الخبر العلماء أحباء الله، لكن متى ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يميلوا في الدنيا ولم يختلفوا أبواب السلاطين، فإذا رأيتهم مالوا إلى الدنيا واختلفوا أبواب السلاطين فلا تحملوا عنهم العلم ولا تصلوا خلفهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم، فإنهم آفة الدين وفساد الإسلام، يفسدون الدين كما يفسد الخل العسل. وفي حديث ابن عباس أن أناسا من أمتي يتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك، يخدعون أنفسهم ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. لا تخدع لهم إنا أصير مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. وفي النبوي إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص يقطع الطريق ويسرق، مو يسرق أموال الناس، يا ريت يسرق أموال الناس، يسرق دينهم اللي هو أهم من أموالهم. هذا إذن بعض الفروع اللي قلنا أنها للتذكير ذكرناها، ليست هي من جانب العلم أخذناها، لذلك سردناها للموعظة لنذكر أنفسنا قبل أن نذكر أي أحد آخر. إذن هذا تمام الكلام في الشرط الأول، وهو شرط احتمال التأثير. ووجدنا في نهايته أن هذا الشرط لا وجود له ولا معنى له ولا محصلة وراءه، وعلى الإنسان أن يؤدي واجبه، أما التأثير وعدمه فهذا عند الله تعالى. نعم شيء واحد، ربما هو مرات احنا قلنا أنه تبدأ الفكرة صحيحة بمقدار ما، لكنها بعدين بطول التراكمات تبتعد. هي خلاصة المسألة هذا الشرط دارد من القالة وجه. هذا أولا في المنكرات الفردية مو الاجتماعية، هاي خلينا نخليها ببالنا. أكو منكرات اجتماعية هاي اللي ذكرناها الآن اللي فسادها وأثرها على وأكو منكرات فردية، هاي شخص هذا لا يصلي، هاي امرأة لا تلبس الحجاب، هاي منكرات فردية. فإذا هذا الشرط له موضوع فموضوع المنكرات الفردية أولا، والشخص اللي قافل على الحرام بحيث يعني يصبح أمره ونهيه عملا عبثيا مستقبحا عند العقلاء، إذا كان بهذا المستوى يمكن أن نقول حينئذ بعد شنو معنى الأمر والنهي هذا يصبح. فإذا أكو مساحة لهذا الشرط فهي هاي خاصة، أما تؤخذ بهذه السعة ويذكر شرطا هذا شيء يؤدي إلى تعطيل الفريضة، وهذا الذي شفناه من هذه الشروط. الآن نأتي إلى الشرط الآخر من اللي هو الثاني، راح يصير من المحور الثالث حتى لا التسلسل. نحن الآن في المحور الثالث، انتهينا من شروط المحور الأول كان شروط الآمر الناهي، المحور الثاني شروط المأمور المنهي، المحور الثالث شروط نفس الفريضة نفس الفعل ما هي شروطه. فطلع الآن الشرط الأول من شروط نفس الفعل هو احتمال التأثير، الشرط الثاني هو عدم الضرر وانتفاء المفسدة. فهذا إذن هو الشرط الثاني في المحور الثالث. الأصحاب لو راجعتم كتبهم لوجدت بعضهم يعنونها بعدم الضرر، يعنون هذا الشرط بعدم الضرر، وطبعا يقولون في كلامهم أنه الضرر سواء لاحق بالنفس أو لحق بالمال أو لحق بالعرض، وسواء لحق هذا الضرر بنفس الشخص أو لحق بالآخرين، وسواء لحق الضرر في العاجل أو في الآجل في المستقبل، كل هذه تعتبر ضرر مسقط للوجوب. هذا إذن هو فكرة هذا الشرط وهذا الضرر. وطبعا هم أطلقوا العنوان، راجع بعض كلماته، أطلق العنوان يعني لم يحدد أي درجة من الضرر يمكن أن تسقط الفريضة، هذا أيضا أطلق العنوان من هذه الناحية. فإذا هذا الذي تجد في كتب بعض الأصحاب، بعض الأصحاب الآخرين لا عنونوه بانتفاء المفسدة، وهذا لعله أولى من الأول لأن هذا أوسع وأعم وأشمل، لأن تدرون لفظ الضرر لما تقول لمن ينصرف إلى الضرر الشخصي، بينما لما تقول انتفاء المفسدة لا هذا شامل للضرر الشخصي اللي هو مفسد وللضرر الاجتماعي المفسدة النوعية الاجتماعية. فلذلك بعضهم عدل عن عنوان عدم الضرر وعبر بانتفاء المفسدة، وهذا أكيد أولى لأن يمكن أن يكون الضرر المتصور يلحق بالنظام الاجتماعي العام، يلحق بكيان المسلمين، يلحق بكيان الحوزة العلمية، افترض فد معمم وصار بناء يأمر وينهى عن فتح حالة الجزئية مدري وين شافها في مجتمع ما، فهذا لو سواها هذا يخلق سوء ظن بالحوزة ككل، أو فتح حالة معينة افترض مثلا بعض الممارسات اللي يسموها بالشعائر الحسينية هاي تلحق مفسدة بمجموع المذهب كيان الشيعة وأيضا مبادئ الشيعة، فحينئذ نكون نحسب هذا الأمر. فلا بد إذن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من عدم الضرر اللي يمكن أن يفهم منه الضرر الشخصي. لو عنوناها بانتفاء المفسدة لكان أفضل، لأنه حتى تكون أعم من الضرر. وهذا الذي أيضا وجدت في بعض الكلمات الأصحاب عبروا بالمفسد، مثل الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد قال: سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيرا أو كبيرا، من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير، فإن الكل مفسدته. عبر بالمفسد. وقال ابن إدريس في السرائر في شروط النهي عن المنكر قال: ورابع الشروط ألا يخاف على نفسه، وخامسها ألا يخاف على ماله، وسادسها ألا يكون فيه مفسدة. ثم قال: فإن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا. قال: هذا الرابع والخامس ذني شيلين، شنو لا يخاف على نفسي لا يخاف على ماله، ذني داخلت في السادس ألا يكون فيه مفسدة. قال: فإن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا، لأنك إذا قلت لا يكون فيه مفسدة دخل فيه الخوف على النفس والمال ليعبر عنه بالضرر في المصادر الأخرى، لأن ذلك كله مفسدة. فإذا أردنا أن الآن أن ننقح العنوان، فرأينا أن العنوان الأعم، لذلك احنا قلنا في هذا الشرط قلنا عدم الضرر وانتفاء المفسد، عدم الضرر جريا مع المشهور، وانتفاء المفسد لأن هو اللي أعم. هذا إذن العنوان. الاستدلال على الاشتراط. ما الدليل على اشتراط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم الضرر أو بانتفاء المفسدة؟ استدل على ذلك بوجوه. الأول الإجماع الذي عبر عنه بعض الأعلام بنفي الخلاف. أنا ما وجدت تصريحا بالإجماع، لكن وجدت نفي الخلاف، فلذلك إذن أصبحت مناقشته سهلة. قلنا فيه ويناقش هذا الوجه الأول صغرويا بالفرق بين الإجماع ونفي الخلاف، والثاني لا يلزم منه الأول كما نعلم، لا يلزم من نفي الخلاف الإجماع، خصوصا وأنه تذكرون بالبحوث التمهيدية ذكرنا أن جملة من الأعلام ما تعرضوا أصلا لكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف تدعي الإجماع؟ وبعضهم مثل الشيخ الصدوق في الهداية ذكر الأمر بالمعروف لكن لم يذكر هذه الشروط. فإذا نفي خلاف نعم خل نفترض صحيح، بس هذا غير الإجماع، والإجماع والحجة إنما هو الإجماع لو تم. فإذا هي مناقشة صغروية، وكبرويا أيضا يناقش هذا الدليل لأنه ظاهر المدركية والاستناد إلى ما يأتي من الوجوه. فإذا هذا الوجه الأول للاستدلال على هذا الشرط غير تام، لأن غاية ما يمكن أن يدعيه المستدل هو نفي الخلاف، ونفي الخلاف غير الإجماع. وكبرويا هذا إجماع مدركي واضح مستند إلى ما سنذكره من الوجوه. الثاني الوجه الثاني هذا ذكره محقق أردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، قال: لأنه قبيح والضرر أيضا قبيح، ودفع القبيح بالقبيح قبيح، ووجوب إدخال الضرر على نفسه أو المسلمين لدفع حرام غير ظاهر، وإن فرض كونه أقل من الأول. مجمع الفائدة والبرهان السابع 539. يقول أن نحن عندنا مورد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لو لم نأمر وننهى يحصل قبيح مفسدة، اللي هو شنو؟ بقاء هذا الفاعل على منكره أو أشياء، ولو فعلناه حصل ضرر، لأن فرض المسألة أن يوجد ضرر بهذا الأمر والنهي. ودفع القبيح اللي هو هاي مفسدة ترك الأمر بالمعروف والمنكر، بالقبيح اللي هو الضرر قبيح ولا يلزمهم ولا يجب علي أن أتحمل الضرر من أجل أن أدفع الضرر عن الآخرين. عوف هذا فاعل المنكر وتارك المعروف. تصورنا إذن هذا الوجه بأنه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إنما شرع لمصلحة، صح؟ فلو ترك تحصل مفسدة، مو هكذا؟ جيد، أكو مفسدة بترك الأمر والنهي، لكن مو أكو ضرر أيضا بامتثاله. ودفع الضرر بالضرر قبيح ولا يجب علي أن أتحمل الضرر من أجل أن أدفع الضرر عن الآخرين، لا يجب علي. وفيه إن هذا القبيح غير مسلم على إطلاقه، إذ أن العقل لا يمانع من تحمل بعض الضرر لتغيير المنكر، بل يجده ضروريا. والشاهد على عدم القبح وجود تشريعات تتضمن التضحية بالنفس والمال كالجهاد والخمس، فهذا الدليل أخص من المدعى. الثالث من الوجوه قال بالأولوية من إظهار الكفر الذي، هذا في موسوعة الفقه الإسلامي 17209 عن الذخيرة، نقله عن الذخيرة، يقول ملخصه: عندنا الآية الشريفة التي تشرع التقية: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال هذه الآية إذا أصل الإيمان، أصل الإيمان ممكن أن تتنازل عنه وتظهر الكفر اللي هو أصل العقائد، وكل هذه نتحدث عنها فروع منه، إذا كان هذا عند وجود الضرر يسقط عنك، فكيف بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لذلك قال بالأولوية، لأنه مع الضرر يسقط عنك إعلان الإيمان ويجوز أن تظهر الكفر، فشلون لعد ما يسقط هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واضح إذن هذا الوجه الثالث. قال بالأولوية من إظهار الكفر الذي جوزته الآية الكريمة بالإكراه. وفيه إن الأولوية لا بأس بها، لكن المشكلة في الفرق بين الضرر الذي يتحقق معه الإكراه الوارد في الآية والضرر الذي يقصدونه هنا في باب الأمر والنهي، والثاني عندهم أوسع من الأول الذي يختص بالخوف على النفس ونحوه، فالدليل أضيق من المدعى. صح الأولوية نسلمها ظاهرا صحيحة، صدق والله هو ذا الإيمان وإظهار الكفر اللي هو أن الشرك لظلم عظيم يجوز إظهاره مع الإكراه، لحد يبقت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأولوية ظاهرا صحيحة، لكن ليش انتو هذا الضرر اللي تقولوا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بحجم ذلك الضرر الذي يجوز إعلان الكفر؟ لا يقتلي هذا، وين هذا؟ فأنتو تستدلون بالإكراه اللي هو خوف حقيقي على النفس، وهناك اللي جاز إظهار الكفر وإبطان الإيمان، هذاك الضرر تتناولوه هناك غير الضرر تذكره هنا. فهي الأولوية بظاهرها صحيحة، لكن الضرر المراد هناك اللي هو الإكراه وخوف القتل غير الضرر المراد هنا. الرابع، الوجه الرابع الآن، نفي هذا الكلام لصاحب الجواهر قدس سره 17371، قال نفي الضرر والضرار والحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها. جئتكم بالشريعة السمحاء وسماحة الشريعة لا يناسبها غلظة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيسقط الأمر بالمعروف عن المنكر. والإمام الرضا قال خشنة، شف الخشونة هذه لا تناسب سماحة الشريعة وسهولتها. جئتكم بالشريعة السمحاء، فالمفروض أن بعد علي الباقي زين. فإذا هذا هو الوجه الرابع، نفي الضرر والضرار. قاعدتنا في الضرر المشهورة لا ضرار، فإذا كان الأمر بالمعروف والمنكر فيه ضرر خلاص قاعدة لا ضرر حاكمة على هذه التشريعات ونافية لها وسهولة الملة وسماحتها. وجوابه باختصار، لأن هذا شوي يريد ندقق بين مطلب مهم، ما هي النسبة بين أدلة لا ضرر وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ شوي يريد نعطيها شوية تفصيل أكثر، بس هم مو كثير لأن هذا شوي مهم، خاف يتذرع بأحد. بس الآن نريد نجاوب باختصار حتى لا نترك هذه الوجوه من دون رد. وجوابه باختصار إنه أخص من المدعى أيضا، لأن الأخذ به على إطلاقه يلغي وجوب الفريضة أو يلزم منه تخصيص الأكثر، لأن امتثال هذه الفريضة يقترن غالبا بالضرر المادي أو المعنوي. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولكن أكثرهم للحق كارهون؟ فقطعا ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي تستبطن هذه الفريضة في داخلها الضرر. فإذا بنائك أنت تقول نطبق لا ضرر، معناه ده تلغي الفريضة إما كليا أو غالبا بحيث يصبح من تخصيص الأكثر. وتقدم قول الإمام الرضا عليه السلام النصيحة خشنة، ولا شك أن التعب وتحمل المشاق في طاعة الله تعالى محمود ومثمر، حتى تداول القول أفضل الأعمال أحمزها، الذي لم نجد له مصدرا. كلفنا أحد الأخوة بأن يعني يجد أن مصدر أبدا لا يوجد له مصدر، وإن كان متداول بكثرة هذا الحديث هنا فدها مش على كل تذكر فيه هذه الملاحظة. إذن فهو هذا هو الأمر بالمعروف عن المنكر. الإمام الرضا عليه السلام سمى أنه النصيحة خشنة، والله تعالى في كتابه يقول ولكن أكثرهم للحق كارهون. فهو بطبيعة هذه الفريضة أن بها خشونة وبها تعب وبها مشقة وبها زعل وبها ضرر وبها زعل مع الآخرين، فهي طبيعتها هذا. فإذا صار بناءك تقول لا ضرورة لطبقها عليه، معناها تلغي وجود الفريضة. مضافا إلى السيرة العملية، فقد ضحى الإمام الحسين عليه السلام بنفسه الشريفة وأهل بيته وأصحابه لإقامة هذه الفريضة، كما صرح عليه السلام هو يقول في كلامه إنما خرجت طلب الإصلاح لك أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أي ضرر أكثر من هذا الضرر الذي تحمله الإمام الحسين عليه السلام؟ فلا بد إذن من تقنين هذا الدليل. هذا الأريد أصله، والمبحث إن شاء الله ينفع مو بس هنا، لا سنجد نبحث في كثير من الأحكام. أنا سمعت وسع به، لكن سنجد أنه هذا كنت نقح حكومة قاعدة لا ضرر على الأحكام الأولية، وهذا السامن موردة ما دام جاء بالمناسبة هنا حتى لا نرتكب مثل هذه الأمور. شوف، فلا بد من تقنين هذا الدليل حكومة أدلة لا ضرر وفق قواعد باب التزاحم. أيهما أهم وأيهما أولى؟ الضرر أهم أم المفسدة التي ترتكب بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مجري قاعدة التزاحم، مو الحكومة. حكومة معناه تلغي الدليل المحكوم، والحال العلاقة ليست كذلك. هذا بالنسبة لأدلة لا ضرر. وأما ما ذكره قدس سره من سهولة الدين وسماحته فهو أجنبي عن المقام. جئتكم بالشريعة السمحة صحيح، لكن وين موردها؟ مو موردها إلغاء هذه الفريضة، لا، فهو أجنبي عن المقام، لأنها أدلة سهولة الدين وسماحته واردة في مقابل التشدد والتضييق والغلو الذي ابتدعه اليهود والرهبانية التي ابتدعها النصارى في مقابل هذه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جئتكم بالشريعة السمحة. مو يعني جئتكم بالشريعة السمحة يعني ما الواحد مترهي وقاعد وما بيها أي إزعاج إله، مو هذا معنى الحديث. خلينا نضع الحديث في سياق الصحيح. هذا الحديث جاء ليقول أن شريعة الإسلام ليس فيها لا الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، لا بها الغلو والتشديد والتضييق مال اليهود، ولا الرهبانية والانعزال مال النصارى. لا، شريعتنا سمحة، تعطي للإنسان حقوق الكاملة. هذا مورد الرواية وليس موردها هذا. لذلك قلت فهو أجنبي عن المقام لأنها واردة في كذا. ولا تعني عدم وجود الصعوبات والمكاره في الشريعة الإسلامية، فمن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام من بركات هذا البحث في الأمر بالمعروف، خلانا شوية يعني نتحرر من الطريقة التقليدية في البحوث الفقه، لا خلانا شوية نستفيد من الأحاديث الشريفة، المواعظ، الإرشادات، الآيات الكريمة، الحمد لله. نعم، فمن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال: إن الجنة حفت بالمكاره. يا صاحب الجواهر، شفت اهتهمت من الشريعة السمحاء وسهولتها، هل حفت الجنة بالمكاره؟ هذا مو مكان لتطبيق هذه الأحاديث. إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات، واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا ويأتي في كره، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه. هذا الكلام. إذن فما قاله قدس سره صاحب الجواهر لا يصلح أن يكون دليلا حاكما ولا ينفي الأحكام، هذا ما الشريعة السمحة، ولا ينفي الأحكام إلا إذا رجعت إلى نفي الضرر والحرج. هاي سهولة الشريعة وسماحتها، إذا إما بظاهرها ليس صحيح، إما أن لا ترجعها تقول قصدي يعني لا وجود للضرر والحرج في الشريعة، هو جيد لعد رجعنا للدليل الأول، هذا ليس دليلا مستقلا. وقلنا أنه إن شاء الله بس نكمل من الروايات الواردة في المقام نبحث ما هي النسبة بين أدلة لا ضرر وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على